سيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي. شهر المحرم فاتك العذر، أفجعت قلب الدين يا شهر. فكأن شيمتك الخلاف على آل النبي وشأنك الغدر. يا شهر هل لك عندهم ترة؟ أنا وعندك كم لهم وترو؟ أيطيب عيشي وابن فاطمة؟ نهبت حشاه البيض وال سمر، تالله لا أنساهم الطهد حتى يضم عظامي القبر. ومشردا ضاق الفضاء به. وين يروح أبو علي؟ وين يتوجه؟ ومشردا ضاق الفضاء به، فكأن لا بلد ولا مصر منع المناسك أن يؤديها بمنى، فكان قضاؤها النحر. اعذرني على هالبيت، أفدي مستلما بجبهته حجرا، إذا ما فاته الحجر. أو فاته رمي الجمار فقد أذكى لهيب فؤاده الجمر. مات حج ابن البتول أو شال أضعى ونادى على العباس خل تطلع النسوة قولوا إلى زينب أخوها عاف لو طال يتمم مناسكها برض الغا. يلا وياي حجي مخوف الحاج حجي يوم البيت جسمي والحجر نحرين منحو حجر النبي اسماعيل ذبح ابن المنحو حجي وعيدي في طفوف الغادر عندي ضحايا ما حد يضحي مثل غو الأكبر أجاسم والبطل عباس عمه الأرض ترجف والسماء تنعالج الغو ضيعتنا وما طوافي حال لخيام الخلية وما مفيض الحاج شيل الحرم للشاع وما الدعاء والتلبية ضجت عليت فوق الغزل تنعى ودمع العين سجى ضيعتنا يا حسين برض الغادر واصيح في الموقف إلى الرحمن لبيك هذه رجال مصرعة في القاع لبيك هذه حريم مهتكات لستار لبيك لبيك ربي هذه خيامي خلي آه آه ولكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت. ورد عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه أنه قال إن أحب أصحابي عندي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وأسوأهم وإن أسوأهم عندي حالا للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله شمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعله خرج من عندنا وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايته. صدق إمامنا ومقتدانا الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. الحديث في مثل هذه الليلة انطلاقا من الرواية الشريفة يكون حول القواعد المعصومية في التعامل مع النصوص الروائية، والحديث حول هذا العنوان يقع في بيان ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الاتجاهات الفكرية في التعامل مع النصوص الروائية، والنقطة الثانية في بيان الميزان العلمي، الميزان العلمي والمعيار المعرفي لقبول النصوص الروائية وعدم قبولها. والنقطة الثالثة في بيان إن وفقنا إلى مزيد من الوقت أو نتركه إلى قادم الأيام، نتحدث عن أنموذج لعلاج بعض الروايات من خلال القواعد والضوابط التي ذكرتها روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نجي بداية إلى النقطة الأولى وهي في بيان الاتجاهات الفكرية للتعامل مع النصوص الروائية، ولكن قبل البدء لا بأس أن نعطر هذا المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. السؤال المطروح: كيف يتم التعامل مع النصوص الروائية المرتبطة بالأحكام الشرعية والمرتبطة بالمسائل العقدية في قبولها وعدم قبولها؟ التعامل، أنا في النقطة الأولى في التعامل وليس في بيان الميزان. عندنا في المقام أربعة اتجاهات تتكفل بالجواب على هذا السؤال في طريقة التعامل مع النصوص الروائية. الاتجاه الأول المسمى بالاتجاه الحشوي. ما هو المراد من هذا الاتجاه؟ خلاصة هذا الاتجاه أنه يأخذ ويعمل بكل رواية وحديث صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو أئمة أهل البيت من دون التمييز بين الروايات المعتبرة والروايات الغير معتبرة، ومن دون التمييز بين الروايات الصحيحة وبين الروايات الغير صحيحة، فإن هذا الاتجاه يأخذ بكل رواية وحديث صدر عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد أشار إلى هذا الاتجاه المحقق الحلي في كتابه المعتبر حيث قال: أفرد الحشوية في العمل بخبر الواحد، وأفرطوا في العمل بهذه الأخبار حتى وقعوا في التناقض، تعاملوا بكل خبر. إذن خلاصة هذا الاتجاه أن أصحاب هذا الاتجاه يقولون أننا في تديننا العملي نعمل بأي رواية كيفما اتفقت. هذا الاتجاه غير مقبول، وهو مرفوض جملة وتفصيلا من قبل علمائنا. لماذا؟ لأنه يعتمد على كل رواية وحديث كيفما اتفق، والثابت عندنا أنه ليس هنالك فقط روايات صحيحة ومعتبرة فقط وفقط. عندنا كما هو هنالك روايات صحيحة، عندنا روايات موضوعة، عندنا روايات مدسوسة، عندنا روايات تخالف القرآن الكريم، عندنا روايات تخالف السنة القطعية، عندنا روايات مكذوبة على الإمام، روايات صدرت تقية من الإمام، فكيف لكم أن تأخذون بأي رواية كيفما اتفق؟ وقد وردت عندنا روايات تنهى عن الأخذ بكل رواية كيفما اتفق، بل وحذروا الأئمة، حذروا من أن هنالك أحاديث مدسوسة وموضوعة في كتبهم، هم حذروا الأئمة. رواية الأولى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا تقبلوا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. هذا يعني ماذا؟ يعني مو كيف ما كان نأخذ بأي رواية، هذا جزء من الرواية. الجزء الآخر هو نفسه الإمام الصادق يقول: إن المغيرة بن سعيد، المتكلم من؟ الإمام الصادق يقول: إن المغيرة بن سعيد قد دس في كتب أصحاب أبي اللي هو الإمام الباقر أحاديثا لم يتحدث بها أبي. يعني ذكر أحاديث الوالد الإمام الباقر لم يتحدث بها. فاتقوا الله ولا تقبلوا حديثا يخالف، هذا كلام الإمام، قول ربنا عز وجل وسنة نبينا. يعني هذه الرواية ترفض هذا الاتجاه، الاتجاه ما مقبول. الرواية الثانية الإمام رضا سلام الله تعالى عليه يقول: يا ابن أبي محمود، هذا إبراهيم الخراساني، يا ابن أبي محمود إن أعداءنا وضعوا أخبارا في فضائلنا. دير بالك، وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، ثانيها التقصير في أمرنا، ثالثها التصريح بمثالب أعداء. إذن هذه الروايات تذم من يأخذ بكل رواية كيفما اتفق، بل وتحذر من وجود الروايات المدسوسة والموضوعة في الكتب. إذن الاتجاه الأول وهو الاتجاه الحشوي هو اتجاه غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا. الاتجاه الثاني للتعامل مع النصوص الروائية وهو ما يسمى بالاتجاه الإلغائي، هذا عكس الأول. هذا الاتجاه ماذا يعني؟ هذا يلغي كل رواية أو حديث صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام، يرفض ويلغي كل رواية. وعندما تسألهم لماذا يجيبون، يقولون: لعلمنا المسبق باختلاط الأحاديث بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة. ولعل هذا الأمر ما وقع فيه ما يسمونهم بالقرآنيين. الآن أكو هنالك جماعة يسمونهم بماذا؟ بالقرآنيين. ماذا تعني؟ هؤلاء يعتمدون في عبادتهم وتعاملاتهم وفي أعمالهم فقط على ماذا؟ على القرآن، فقط على القرآن، لأنهم يرفضون أي حديث من النبي أو من أهل البيت فقط. قرآنيون. هذا الاتجاه غير صحيح، هذا الاتجاه غير صحيح. لماذا؟ بل هو باطل. لماذا؟ لأنه يعطل الجزء الأكبر من التشريع الإسلامي. أنت القسم الأكبر من التشريع الإسلامي من وين يجي؟ خليني أسألك أنا الآن. التشريع الأكبر، القسم الأكبر، نعم القرآن هو المصدر الأول للتشريع، صحيح. المصدر الثاني هي السنة المتمثلة بحديث أحاديث النبي وروايات أهل البيت. توين؟ حتى ذولا مناقشين، لست في مقام مناقشتهم في هذه الحيثية. وإلا عندما نأتي إلى القرآن، القرآن فيه المفاهيم العامة، الأحكام الكلية، القوانين العامة، أما التفاصيل الجزئيات الدقائق فإنها تركت إلى ترجمان القرآن المتمثل بمحمد وآل محمد. ولذلك أصحاب هذا الاتجاه من حيث يعلموا أو لا يعلموا بهذا الاتجاه قد أطلوا الجزء الأكبر من التشريع الإسلامي، وهذا لا نقبله ولا ندين به، وهو مرفوض جملة وتفصيلا. هذا الاتجاه غير صحيح. الاتجاه الثالث وهو ما يسمى بالاتجاه الذوقي والاستحساني في التعامل مع النصوص الروائية. شوية اتحملني شوية. الاتجاه الذوقي والاستحساني ماذا يعني؟ يعني أنه يخضع كل رواية أو حديث إلى ماذا؟ إلى الذوق العقلي. فإذا وافقه الذوق العقلي، يعني وافق الرواية الذوق العقلي، قبلوه. وإذا خالف الاستحسان العقلي رواية أو حديث رفضوه واشمأزوا منه. بمعنى أن المعيار والضابط عند أصحاب الاتجاه الذوقي والاستحسان العقلي، المعيار هو الاستحسان العقلي العاقل. إذا عرضنا عليه الرواية وقبلها أخذنا بها، وإذا عرضنا حديث آخر ولم يقبلها العاقل رفضناها. هذا اتجاه ذوقي استحساني، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. من قال أن الضابط والمعيار لقبول الرواية والتعامل مع الروايات بهذا النوع من الذوق العقلي والاستحسان العقلي؟ هذا غير صحيح، وأنا أثبت لك عدم صحته من خلال الروايات. أولاً وردت عندنا روايات، سيما من المولى الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة. كامنوا أنت اللي تعرض الرواية على عقلك، ما وافقها عقلك ترفضها. من أنت؟ وما هي هذه الضابطة؟ ومن أين جئت بها؟ وهل قام الدليل عليها؟ وهل هي قاعدة علمية وضابطة مسلمة عند العلماء؟ لا، بل هي خلاف ما هم عليه أهل البيت. إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة. وانت جنابك تجي تقول وإلا عقلي ما تدخل هاي القضية ولا تقبلها الرواية، ما الإمام يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، لا يصاب إلا بالتسليم وفق القواعد والشروط، لا يصاب إلا بالتسليم. من سلم لنا سلم، من اهتدى بنا هدي، من دان بالرأي والقياس هلك. هذا كلام الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. وإلا ليش عبر عنهم الإمام؟ هذولة هذولة اللي عبر عنهم الإمام الباقر عليه السلام. وأمقتهم عندي، يعني أمقت أصحاب عندي، للذي إذا للذي سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، شمأز منه، جحده، كفر. هذا كلام الإمام، مو كلامي، مو كلامي، كلام المولى، كلام الباقر عليه السلام. يقول جحده، كفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. هكذا تقف أمام الرواية، هذا التراث العظيم اللي بدلت الأرواح والأنفس للحفاظ عليه، وانت تجي بجرة قلم ويا ذوقك العقلي لا يقبله. إذن الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذوقي والاستحسان العقلي للتعامل مع النصوص الروائية، هذا مرفوض وغير مقبول. وأن هذا المعيار والضابطة التي وضعت لهذا الاتجاه غير صحيحة، سنثبت ونبين الضوابط والقواعد والمعيار العلمي والمعرفي للتعامل مع الروايات. هذا الاتجاه الثالث أيضا غير صحيح في التعامل مع الروايات. نجي إلى الاتجاه الرابع والأخير، وهو الاتجاه المعصومي. أسميته بالمعصومي لأنه واقعا هذا منهج أهل البيت، مو عندنا، مو اجتهاد من عندنا إحنا. الاتجاه المعصومي أو سمه الاتجاه الصحيح، وهو كذلك، وهو الذي يبتني على هذه القاعدة، لا إفراط ولا تفريط. كيف نتعامل؟ الاتجاه يقول أننا ننظر إلى الروايات، فإذا أردنا أن نقبل الروايات ونعمل بها وندين بها ونفتي على ضوئها ونستفيد منها أو لا نستفيد أو لا نفتي، فإن هناك جملة من القواعد والضوابط التي تستمد من الشريعة والعقل هي الحكم الفيصل في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. وهذا اللي عليه الروايات، حقك تطالبني إن هذا عليه روايات يولا، هذا عليه دليل يولا. لا تنقصنا الأدلة في إثبات معتقداتنا، دير بالك، نحن أبناء الدليل كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول إحنا جماعة الدليل، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. الآن هذا الاتجاه قام عليه الدليل أو لم يقم؟ نعم قام عليه الدليل. الآن الإمام الباقر عليه السلام يقول هكذا، يعني الحديث كيف نتعامل وفق ضوابط؟ النقطة الثانية يقول انظروا أمرنا، هذه الرواية التي تدل على الاتجاه الصحيح، المنهج المعصومي، الاتجاه المعصومي. الإمام الباقر عليه السلام يقول انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن كان للقرآن فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به. قاعدة راح أذكرهم بتفاصيلهم الآن. وإن لم يكن للقرآن موافقا فردوه، وإذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا. مو تخضع إلى العاقل، مو ترفض رفض كل مثل الاتجاه الإلغائي، ولا تقبل قبول تام مثل الاتجاه الأول الحشوي، لا، فقفوا عنده وردوه إلينا. وهذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع روايات الأحكام الشرعية والعقدية. أنا خصصت هذا الأمر في الأحكام الشرعية فقط والعقدية، أنا متقصد، لأن التعامل مع النصوص التاريخية لها منهج آخر، قواعد خاصة بذلك المنهج التالي. لا تقيس مسألة تاريخية وفق الضوابط التي وضعها الفقهاء والعلماء للأحكام الشرعية وللمسائل العقدية. ذاك بحث لوحده مستقل، لا يختلط الأمر بين هذا وذاك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وقد بينا المناهج الفكرية في التعامل مع النصوص الروائية. وقبل الدخول إلى النقطة الثانية التي هي في بيان الميزان العلمي والمعيار المعرفي لقبول النصوص الروائية وعدم قبولها، أريد نعرف ونقف على الميزان. يعني هذا تسلسل البحث انتهاء بالمنهج الصحيح، الآن نبين القواعد التي قام عليها المنهج الصحيح. وقبل البدء لا بأس أن نعطر هذا المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ما هو الميزان العلمي والمعيار المعرفي هذا؟ فقط الكلام لا يخص أهل الاختصاص، تفتوا أيها الأحبة، لأنه كثير ما نجد الآن هنالك تهاون في التعامل مع تراث أهل البيت حتى من قبل الناس الغير مختصين، ولذلك نحن تعمدنا أن نطرح هذا البحث حتى عندما نتعامل مع النصوص الروائية نتعامل بكمال الأدب معها، ونتعامل بمنهجية، نتعامل وفق ضوابط. هذا الذي استدعانا أن نتحدث حول هذه المسألة، وإلا هذا البحث هو أقرب إلى التخصصية منه إلى الأمر الآخر، ولكن الأمر اقتضى أن نطرح هذا الأمر ليس إلا. ما هو الميزان العلمي والمعيار المعرفي للتعامل مع النصوص الروائية بالقبول وبالعدم؟ يعني في حالة قبولها وفي حالة عدم قبولها، يعني شلون نقبل الرواية وشلون ما نقبلها، شلون نرفضها وشلون ما نرفضها. وضع فقهاؤنا وعلماؤنا جملة من القواعد والضوابط التي تستمد من الشريعة والعقل. هذه الضوابط راح أذكرهم ضابطة ضابطة، مو كلهم يعني القدر المتيسر. هذه الضوابط وهذه القواعد هي التي تتكفل بمحاكمة الروايات والأحاديث، هي التي تتكفل بأن هذه الرواية نعمل بها أو لا نعمل بها. هذه القواعد هي التي من خلالها يفتي الفقيه على ضوئها أو لا يفتي على ضوئها. القاعدة الأولى: ألا تكون الرواية، يعني حتى نعمل بالرواية كيف نعمل بالرواية؟ يقولون القاعدة الأولى ألا تكون الرواية مخالفة لمضمون القرآن الكريم. أنت حتى تيجي دي وأنت ما تدري هذه الرواية أعمل بها أو لا أعمل، وحتى تعمل بها لابد وأن تكون موافقة إلى القرآن. أما إذا خالفت مضمون القرآن فماذا؟ القاعدة تقول لا تعمل بهذه الرواية. وهذه روايات أهل البيت هكذا ذكرت روايات كثيرة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد كثرت علي الكذابة وستكثر، إذا جاءكم الحديث أعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله خذ، وما خالف كتاب الله دعوه. إذن القاعدة الأولى للتعامل مع النصوص الروائية المرتبطة بالمسائل العقدية والأحكام الشرعية ألا تتعارض مع مضمون القرآن. بمجرد أن تتنافى مع روح القرآن، مضمون القرآن، نرفع اليد عنها ونتمسك بالمضمون القرآني لأنه قطعي الصدق. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية من القواعد العلمية، ألا تتعارض الرواية التي نحاكمها محاكمة علمية، ألا تتعارض مع السنة القطعية. شلون يعني السنة القطعية؟ يعني عندنا روايات كثيرة وهي قطعية الصدور لإثبات معتقد من المعتقدات الخاصة بنا، وتأتي لنا رواية تخالف وتتعارض مع هذه الروايات، هذه الرواية لا نعمل بها. لماذا مولانا؟ نقول لأنها تتعارض مع السنة القطعية، والقاعدة تقول إذا كانت الرواية تتعارض مع السنة القطعية فلا نعمل بها. وهذا اللي يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، لا تقبلوا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. يعني إذا خالف القرآن والسنة فلا تعملوا به، لا تعملوا به. ما يقول اتقوا الله. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، ألا تتنافى الرواية التي نتعامل معها مع الأدلة العقلية القطعية. شلون يعني؟ هلا أشرح لك، هلا أضرب مثال تتضح الصورة. أكتفي بذكر قاعدتين داهمنا الوقت. الآن مثلا دل الدليل العقلي، حكم العقل حكم قطعي، دل الدليل العقلي مثلا على ماذا؟ على عصمة وحقيقة، وهذا صحيح. دل الدليل العقلي على عصمة الإمام، أن الإمام ماذا؟ معصوم. الدليل العقلي فضلا عن الأدلة الروائية، الدليل العقلي حكم العقل بأن الإمام معصوم، هذا دليل عقلي. زين، لما تجيني رواية يشم منها رائحة أن الإمام غير معصوم، ربما ما تصرح ولكن يشم منها رائحة أن الإمام غير معصوم، الإمام يخطأ، الإمام يزول، هنا كيف أتعامل مع هذه الرواية؟ أرفع اليد عن هذه الرواية، لا أتعامل معها. ليش؟ لأنها تخالف أدلة عقلية قطعية، ثبت لي بالدليل القطعي على أن الإمام. هذا يؤسس لنا كثير، يؤسس لنا كثير. لست في مقام بيان مصادق التعامل مع مثل هذه الروايات لأنها تتنافى مع الدليل العقلي، تتنافى مع الدليل العقلي. وهذه لك أن تبحث في هذه المسألة. الآن أنا أقول لك، ألا أن لا أريد أن أخوض واقعا في كثير من المصادق، ولكن الآن الكلام يجر الكلام، أنه لدينا أي تناسب شأن المولى الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه، أنه وردت عندنا روايات، وردت عندنا روايات في كتبنا، في كتبنا بأنه ماذا؟ بأنه مزواج، بأنه ماذا؟ كثير الزواج والطلاق. هذه روايات موجودة عندنا في كتبنا، ولربما بعضها صحيحة السند، لربما. كيف نتعامل معها؟ العلماء عندما يأتون إلى مثل هذه الروايات التي يشم منها رائحة عدم عصمة الإمام، ماذا يقولون؟ لا نعمل بهذه الروايات، لا نقبل بهذه الروايات. مولانا ليش؟ قالوا لأن هذه الروايات تتعارض مع الدليل العقلي الذي يثبت أن الإمام معصوم، وهذا خلاف العصمة. شنو شغلته يوم يتزوج ويوم يطلق يعني؟ هكذا حجة الله في أرضه؟ هكذا يكون الإمام المعصوم؟ الله جعله حجة، جعله قائدا للناس، وأن الأرض تبقى ببقائه. ولذلك العلماء عندما يأتون، كثير من فقهائنا وعلمائنا عندما يأتون إلى مثل هذه الروايات يقولون نحن نرفع اليد عن هذه الروايات ولا نعمل بها. لماذا؟ لأنها تتعارض مع الدليل العقلي الذي يثبت أن الإمام معصوم، وهذه خلاف الأسماء ونحن لا نعمل بها.
شايف شلون؟ هذه رواية، هذه
مجرد محاكمة سريعة لهذه الروايات، إلا هذه يحتاج إلى بسط وكلام واقع. القاعدة الأخيرة أختم بها، لا أستطيع أن أنتقل إلى النقطة الثالثة، عذروني. القاعدة الأخيرة ألا تكون الرواية صدرت تقية من الإمام. إذا صدرت الرواية تقية من الإمام ما يصير تعمل بهذه الرواية. أكو بعض الروايات صدرت تقية، صدرت تقية، الإمام كان يتقي إنسانا أو عدوا كان موجودا في مجلسه، حتى أخذ بهذه الرواية وأعمل بهذه الرواية لابد أن لا تكون قد صدرت من الإمام تقية،
يعني على خلاف ما هو مسلم عندنا في المذهب
الإمامي. خلنا أجيب لك مثال، نعوض النقطة الثالثة بهذا المثال. الآن من المسلم عندنا، لا طالبني بالدليل، وهذا هو هذا معتقد ثابت وقامت عليه الأدلة ويحتاج إلى جلسة لوحده، ولكن خذوا كنتيجة مسلمة بإجماع علمائنا. من المعتقدات التي نعتقد بها في حق الإمام المعصوم أنه يعلم الغيب بتعليم من من الله سبحانه. هذه روايات كثيرة عندنا، لست في مقام سردها وإثبات هذا المعتقد، أن المعصوم يعلم الغيب. أنا أقوله هكذا حتى لا تقطع، الإمام يعلم الغيب بتعليم من الله عز وجل، لا أنه يعلم الغيب على نحو الاستقلال، مو الوحدة، لا، وإنما بتعليم وبإقدار وبإذن، وسمي ما شئت من الكلمات كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معتقد ثابت عندنا أنه يعلم الغيب، يعلم الغيب. ولدينا من الأدلة القرآنية فضلا عن الأدلة الروائية، إلا من ارتضى من رسول، من ارتضى من رسول. اللي ارتضى من الرسول منه؟ مو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يعلم الغيب. وصلنا خير. شال أئمة ورثت منه، ورثت منه الأئمة، مو ورثت رسول الله. ما ثبت للنبي ثبت لأهل البيت ما عدا النبوة والزواج. زين، عموما ما نطول هنا. زين، هذا المعتقد ثابت، لكن أكو رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يزعم أقوام أننا نعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. عجيب. هذه بعض الرواية، أكو تتم إلى الرواية، لا يعلم الغيب إلا الله. إذن ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ أن الإمام يعلم الغيب أو لا يعلم؟ هاي الرواية، هاي اللي أنا أذكرها الآن. يزعم أقوام أننا نعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. هذه الرواية مو تنفي علم الغيب عنهم؟ تنفيه ولا؟ إذا شلون نتعامل ويا هالرواية إحنا؟ إذا مو روايات عندنا كثيرة تثبت على أنهم يعلمون الغيب، وهاي الرواية، هنا تجي القاعدة اللي أسسنا عليها إحنا، القاعدة اللي ألا تكون الرواية قد صدرت تقية من من الإمام. وفعلا هذه الرواية عندما يأتي إليها العلماء يقفون يرفعون اليد عنها. لماذا؟ قالوا لأنها صدرت من الإمام تقية. شلون تقية مولانا؟ لأن أعداء الإمام لا يعتقدون أن عالم الغيب فقط وفقط هو من؟ الله سبحانه وتعالى. سيدة هو بعد بيقول أنا أعلم الغيب، شاشي يسوون في الإمام؟ يأذوه يولا ويأذوه. فاتقاهم فقال لا يعلم الغيب إلا الله. لكن إليها تأويل، هي يعني توجيه آخر، يعني لنا توجيه آخر مع هذه الرواية، حتى أن مراد الإمام لا يفهم منه أنه لا يعلم الغيب، لا، وإنما هو أراد أن يقول لا يعلم الغيب إلا الله على نحو الاستقلال. فعلا على نحو الاستقلال لا يعلم الغيب إلا الله، لأن الأئمة يعلمون الغيب على نحو الاستقلال لو بالتبع. اتبع،
شايف شلون؟
يعني من جهة صدر التقية ويلا، ولا نعمل بها لأنها صدر التقية من الإمام. إذن هذه القواعد والضوابط هي التي تمثل الحكم الفيصل في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. أكو بعد كم قاعدة ولكن يطول الحديث، أي قواعد واضحة ومهمة. هكذا نتعامل مع روايات أهل البيت، نكون إنسان علمي، إنسان منهجي، إنسان يتدبر قبل أن يتسرع في قبول وفي رفض الروايات. هذا منهج علمي الكل يسلم به من علمائنا وفقهائنا، ما أحد يعترض على هذه القواعد، القواعد مسلمة عند كل الفقهاء لأنها مما يستثيغها العقل الإنساني والمنطق العقلي. هذا أمر مقبول عقلا، منطقا، استدلالا، منهجية، كله مقبول. ولذلك ينبغي الالتفات أيها الأحبة، وأنا أقول عندما تتعاملون مع روايات أهل البيت، تسمعون روايات أهل البيت، تقرؤون روايات أهل البيت، لا يكون الحكم عليها بشكل متسرع فتقعون في المحذور. الإمام يقول لعله صدر، لعله من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. ولعل هذه الرواية صدرت من الإمام، شلون موقفك ويا الإمام يوم القيامة؟ تقول والله ما أدري، تقول ولا عقلي، ذوقي، طبعي. هذه مو حجة أمام الإمام المعصوم يوم القيامة. هذا الذي بدلوا دماءهم وأرواحهم في الحفاظ على هذا الموروث، التراث الروائي عندنا، وهو محصن من قبل علمائنا واقعا عبر هذه المناهج والقواعد. هناك الإمام الصادق شي يقول، يقول لولا محمد ابن مسلم، زرارة، أبان، يقول لولا ذولا لن درست آثار النبوة راحت. وكيف بالأئمة نفسهم الذين قدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل الحفاظ على هذا الموروث، قدموا أرواحهم، قدموا أولادهم، قدموا نساءهم في سبيل الحفاظ على هذا الدين. وعلى سبيل الخصوص المولى أبي عبد الله الحسين. ولذلك حقا أن يقال أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البطل. هذا مو كلام هكذا يلقى على عواهنه، لا،
هذا الرواية تثبته.
لما نرجع الإمام زين العابدين، دير بالك وياي، خلي قلبك وياي خلاص. لما نرجع الإمام زين العابدين إلى المدينة، إجى إلى واحد قال له تعال يا ابن الحسين، شارحتوا كربلة هناك أنتوا وذابحتوا وتقاتلتوا، أسألك بالله من المنتصر؟ مو رحتوا أنتوا هناك وصارت المعركة، من المنتصر؟ شوف جواب الإمام، قال لي يا هذا إذا دخل وقت الصلاة وسمعت الأذان تعلم من المنتصر. الذي انتصر الحسين، ولذلك الدين بقي إلى يومنا هذا ببركة دم الحسين. أين الحسين؟ أين الحسين؟ يقول الشاعر ومشردا ضاق الفضاء به، وين يروح أبو علي؟ مو يتوجه إلى بيت الأمن والأمان؟ مو إلى بيت الله؟ راح إلى بيت الله. بعثوا له 30 شيطانا يغتالونه ولو كان متعلقا بأستار الكهف، إلا يقتلون الحسين. علم بذلك الحسين بأبي وأمي. بدل حجه بأبي وأمي وطاف حول البيت طواف مودع حتى تزلزلت أركان مكة لطواف الحسين. ما أن انتهى من طوافه توجه إلى الحجر مسك الحجر وإذا بالحجر قد اضطرب في يد الحسين. أخذ الإمام ينادي خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولغني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقي. وين تروح أبو علي؟ وين تتوجه؟ كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. وين؟ بين النواويس وكربلاء. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم. أبو علي رايح، أبو علي طالع. رضا الله رضانا أغلى البيت، نصبر على بلاه ويوفينا أجور الصابر. بينما هو كذلك وإذا بصوت ينادي يا حسين. صوت نادى على الحسين، إذ بالحسين ينادي لبيك داعي الله. يقول الشيخ الششتري تبدلت تلبيات الحسين. الحاج عندما يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لكن الحسين تبدلت تلبياته. ايش كان يلبي؟ يقول لبيك اللهم لبيك. هذا إمامك، هذا مولاك. أحرم لك رأسي بقطعه لبيك، أحرم لك صدري برضه لبيك، أحرمت لك نسائي بسلبها لبيك، أحرمت لك رجالي بذبحهم لبيك. لبيك داعي الله. ويلي يا ويلي، لبيك حجي ومنسكي في يوم عاشور. لبيك يا رب طوافي بظهر مكتور. لبيك وزمزم سيل دم نحري المنحور. لبيك وحجاجي نسوان السبية مهجور مهجور. لبيك يا رب حجتي ماكو مثلها. لبيك وام الطفل بتضحي بطفلها. لبيك لبيك وزينب عقب عيني ما حد لها. وتصير كعبة للنوايب والرزية لبيك في طف كربلاء أسعى وهرويل، لبيك وقطرة ماي طفلي ما يحصل، لبيك والمثلث إلى ظهري يوصل. لبيك وغسلي فايض دموم الجرية، يلا ويا تلبيات الحسينة. لبيك يا رب السما بقطعة وتيني، لبيك وزينب في الخيم تسمع ونيني، لبيك وتطلع من الخيمة وتجيني وتشوف بن عال الشمر دايس علي. وحسين وحسين وحسين، لبيك يا رب السما ويا خالق الناس، لبيك يا رب السما ويا خالق الناس، لبى إلك راسي وراس البطل عباس، لبيك خلها جثتي بالخيل تنداس وابقى بلا موارات على حر الوطية. واويلا واويلا، هذه تلبيات الحسين. لكن اللي ما بكى ويانا على هالتلبيات، نقرأ تلبيات أخرى من الحسين بقى. لبيك جان بدبحتي تسلم الشيعة، شوف ايش كثر عزيز انت على الحسين، شوف ايش كثر معزتك عند الحسين. لبيك جان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحوني وسلبون الوديعة. بتشاكل بيت ما تحملت على زينب، تدري ليش؟ ليش انك غيور على زينب، ما ترضى ما ترضى على زينب. لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحوني وسلبون الوديعة. وإن كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة، لبيك خلنا ننذبح ونشيد الدين. المعذرة إلى السادة على هالبيت. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، لبيك خل الأعوجية تدوس صدري، لبيك جان بكربلة محفوظ قبري، لبيك باسوي بدال القبر سبعي، لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، لبيك قرا وياي لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، لبيك خلني على الترب ضامي اقاسي، حر الشمس والعطش وصياح النساوي طاف وسعى بالبيت محمود المعاني، وحل من حرامي وزلزل الركن يماني، زينب تنادي بو علي هيج احزاني، نازع حرامه والخلق كلهم محرمين، قالها نزعت حرام حجي دون الإسلام، حجي مغو في غل أرض يا بنت الأكرام، حجي بوادي كربلة مذخور قدام، وما الأضاحي الشبول الغاشمي وتحليق راسي دون هالعالم يحرر. شمر الخنا بالسيف حزن حري وغبره ويصعد على صدري وانا بحرة الغبرة واحسن جاي الى زينب. التفتت زينب الى الحسين قالت ابو علي وين حجك؟ ابو علي وين المناسك؟ السنه ما عندك حج ببيت الله، وين حجك هالسنه ابو علي؟ ايش رد عليها الحسين؟ ايش قال لها الحسين؟ هالسنه حجي يا زينب يختلف عن كل سنة، كل سنة أذبح أضاحي وهالسنة المذبوح أنا. ولي يا ويلي هالسنة حجي يا زينب يختلف عن كل سنة، كل سنة أذبح أضاحي والسنة المذبوحة أنا. عينك الله لو نظرت وطلوع أخوك مطحنة، والدماء من وسط نحري يا وديعة انفجر. أبيات الدعاء وأسألك لو تشوف شلون هرول من ينادين الشباب. لطاب نوب صوب المشرع وانظر قمر عدنان غاب، ونوب صوب المعركة للولد وارفع جثته. هذه مناسك الحسين شفناه، وحج الحسين كله شفناه، لكن زينب بعد عدها مناسك. ابيات الدعاء واسألك هاي مناسك زينب، أنا أقرأ مناسك زينب وهذا الأبيات على لسان زينب. ما بين الصفا ومروى تسعى بالحجي جناس، أني زينب صرت أسعى بين حسين والعبا. ما بين الصفا ومروى تسعى بالحجيج الناس، أني زينب صرت أسعى بين حسين. يا غلي أصد يمه أعاين جثة بلا راس، وقفت نعاهم وأغمي وصيح بصوت يا ابن أمي اللي يحج يعود بهالدمعات على لسان زين. تقول كل الحجاج من يرجعون من الحج يرجعون إلى أهلهم، يرجعون إلى أهلهم وناسهم. تقول إلا زينب بنت علي وين تروح؟ وين تتوجه؟ اللي يحج يعود الدارة واني ما أدري أرجع وين يا زين. مر المصرع العباس ومر الجسم اخوي احسن، ما عندي احد، جثث مصرعه على بوغاك، وين اروح؟ هذول اهلي كلهم هنا، هذول اهلي. اللي يحج يعود الدار واني ما ادري ارجع وين. مر المصرع العباس ومر الجسم اخوي احسن. هنا انظر نحر مقطوع هناك مقطع الشفة، ولا واحد وقف يمي وصيح بصوت يا ابنه. إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحق مولاتنا زينب، إلا ما فرجت عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل، قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم ارحم كل شهيد. إلهي من كان طالب حاجة في مجلسنا هذا نقسم عليك بحق دموع زينب على أخيها الحسين، إلا ما قضيتها له وسنغلتها له. إلهي من لم يرزق الذرية بحق يتام الحسين إلا ما رزقته وأعطيتهم. جماعتي الحاضرين، فضم اللهم في أنفسهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين، وكلكم إن شاء الله مؤسسون. والفاتحة تسبقها الصلوات.